رحمه الله وإياه: باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، يعني معنى الباب والمراد بالباب أن الصلاة من آخر الليل أفضل من الصلاة من أول الليل لأجل نزول الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا يدل على أن المؤمنين المتقين، نسأل الله جل وعلا جعلنا منهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني معناه أنهم يستيقظون أكثر الليل ويهجعون قليلا من الليل. وهكذا كان السلف رحمه الله، كانوا يأكلون القليل من الطعام وينامون بعد صلاة العشاء مباشرة، وينام ثم إذا قام، إذا استيقظ قام ولا يعود للنوم مرة أخرى إلا اللهم من آخر الليل قبل الفجر بقليل. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول: إنما هي أول نومة، فإذا استيقظت فوالله لا أقيلها، يعني نفسه، إنما أول هجعة، يصلي العشاء ثم يضع رأسه وينام، فإذا انتبه أول مرة قام ولا يعود إلى النوم مرة ثانية إلى الفجر. كان رحمه الله إذا طلع الفجر اضطجع الأرض، وضع رفع رجليه على الجدار من أجل أن يعود الدم إلى جسده من طول القيام. هكذا كان السلف رحمه الله، كانوا يقومون الليل، والليل له قيمة وله وزن عندهم. يقول أبو سليمان الدراني رحمه الله، يقول: لولا قيام الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، وأهل الليل ألذ من في وأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الشهوات في شهواتهم. ولا هذه السابقين وهذه الأئمة وهذه الأعمال الصحابة والسلف السابقين، والله تعالى تغيرت الأحوال وتفكر لا هذا ما عجز أن المسكين أنا كان لي أصحى يسكين ويجاهد يحاول وإذا لم يبقى بالأسحار هم يستغفرون. الأسحار السحر هو آخر الليل، إذا أنت صلاتهم يصلون فإذا أسحر أقلوا على إصفار وإذا صلى الله أخير وإصفر الله أخير لأن الله يخسر من يوم إصفار هل يعلم العرب من نسل الغروب وإلا على الله تعالى يعلم العمال في النار ويخمر بإصفار يجب أن تكون أنه مع قيام الليل، مع ذلك لا يعجب بعمله ويمن على ربه، وإنما يرى نفسه مذنبا مقصرا، فهو يستغفر بعد ذلك العمل العظيم، بعد ذلك القيام الطويل، ومع ذلك يرى نفسه مذنبا مقصرا يستغفر الله ويتوب إليه. وغاية ما يكون أعلى درجة يصل إليها المؤمن أن يغفر الله له ويتوب عليه، كما قال تعالى في سورة التوبة، قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. هذه الآية نزلت بعد غزوة تبوك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ما ختم له به عليه الصلاة والسلام أن يخبره ربه ويبشره بأنه قد تاب عليه. ولا شك أن هذه منقبة ومنزلة عالية وعظيمة، أن يصل العبد إلى أن يرضى الله عنه أن يتوب عليه وأن يغفر له كل ما حصل من خطأ، هذا شك أنه غاية المطالب. فالمقصود أن المؤمن جمع بين حسن العمل وبين الإزراء على النفس والاستغفار والتواضع. وأما الفاسق الفاجر فإنه والعياذ بالله جمع بين سوء العمل وبين الإعجاب بالنفس والأمن من مكر الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا حقيقيا، ولا عبرة بقول أهل البدع واستشكالهم هذا الحديث وإرادهم اللوازم التي يزعمون أنها لو نزل يلزم كذا وكذا من أمور التي لا تليق، هذا كله وهم وظنون كاذبة وساوس شيطانية، وإلا فإن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به كما جاء، ولا يجوز الاعتراض عليه بالعقول والآراء الفاسدة. الله أعلم بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، فمن ذا الذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ليس كذلك ولا يمكن أن يكون هكذا والصواب هو كذا وكذا؟ هذا والعياذ بالله جرأة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يقول ليس المراد كذا وإنما المراد كذا وكذا بدون دليل، هذا لا شك أنه رجع بالغيب وجرأة على الله ورد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظنون الفاسدة. يقول ينزل ربنا، يقول ما ينزل، يقول أهل البدع أنه لا، ليس مراد لا ينزل، الله لا ينزل والعياذ بالله. طيب ما الذي ينزل؟ قال ينزل أمره، أو ينزل ملك، أو تنزل رحمته، أو نحو ذلك. قل من الذي قال هذا؟ أنت الآن نفيت ما أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام وأثبت ما لم يثبت، جنيت على النص مرتين، ينزل ربنا حكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تقول لا ينزل، إنما الذي ينزل هو أمره أو ينزل ملك. طيب هل الملك يقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ لو قال الملك هكذا لدعا إلى عبادة نفسه، كيف يقول الملك من ذا الذي يدعوني؟ والله تعالى يقول عن الملائكة: ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإن قالوا تنزل رحمته، نقول أي فائدة من رحمة تنزل إلى السماء الدنيا فقط ولا تصل إلى الأرض؟ هذه ما فيها فائدة، الرحمة تنزل إلى الأرض إلى العباد يرحمهم الله بها من مطر أو من رزق أو نحو ذلك، تنزل إلى العباد، ما تنزل السماء الدنيا ثم تصعد فما الفائدة منها؟ وينزل أمره، الأمر أيضا ينزل إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فأمره ينزل إلى الأرض بقضاء، يموت فلان يولد فلان ويحصل كذا يحصل كذا، فالأمر الذي ينتهي إلى السماء الدنيا فقط ثم يصعد لا يحصل به شيء، فكل هذا باطل. ثم نقول ما هو الدليل على أنه ينزل أمره؟ هذا لا تلاعب النصوص، إذا قال جاء الأمير هذا واضح أن المراد جاء الأمير، لكن لو قال شخص لا جاء الأمير يعني جاء رسول الأمير، نقول هذا لا يحتاج إلى دليل، هذا صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، ولو فتح هذا الباب لما بقي لنا شيء من النصوص، كل إنسان يستطيع أن يلعب بالنصوص ويدخل ما شاء برأيه الفاسد، يدخل كلمة تغير النص، إذا كان الحرف أحيانا يغير الكلام فكيف بكلمة كاملة تقحم في النص بدون دليل. ينزل ربنا يقول ينزل أمره، ينزل ربنا ينزل أمر الله، ينزل الله وجعله ينزل أمر الله، زاد كلمة أمر أو رحمة أو ملك، كل هذا تلاعب النصوص، هذا ليس من مذهب السنة والجماعة، هذا مذهب أهل البدع من الشاعرة من الجهمية والمعتزلة وأمثال هؤلاء المتكلمين، أمثال هؤلاء الذين يحكمون العقول على النص، يجعلون العقل حاكما على النص، يقولون ما يعقل، لا يمكن أن نسلم أنه ينزل، لماذا قال ينزل يلزم عليه لوازم باطلة، فإذا نزل صارت السماء الدنيا تقله والسماء الثانية وما فوقها يظله ويخلو منه العرش ونحو ذلك ولا يزال نازلا ونحو ذلك، كل هذا من الأوهام الفاسدة، أقول هذا الذي صرتم إليه سببه التمثيل، مثلتم نزول الله جل وعلا بنزول خلقه، فوردت عليكم هذه اللوازم، وإلا لو قلتم ليس كمثله شيء ونزوله لا يماثل نزول المخلوقين لسلمتم من هذه اللوازم، لأنكم ما رأيتم نزول الله جل وعلا ولم تروا الله تبارك وتعالى، فكيف حكمتم أنه إذا نزل صارت السموات فوقه الثانية فما فوقها؟ كيف حكمتم بهذا؟ ما يلزم. كيف حكمتم يخلو العرش إذا نزل؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما في دليل. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل الله فتكون السموات فوقه جل وعلا تنزه عن ذلك؟ ما قال هكذا، قال ينزل ربنا فقط. لكن هذه اللوازم من أين جاءت؟ جاءت من التمثيل، فالمعطل ممثل ولا بد، لأنه مثل أولا فعطل ثانيا. ما الذي حمله على التعطيل؟ هو إيش؟ التمثيل. واضح أنه مثل أولا ثم عطل ثانيا، فهو جنى على النص مرتين. فلا شك أن هذا مسلك وخيم، لأنه في اعتراض على النصوص، في تلاعب بالنصوص وعدم تسليم وإيمان، فواجب المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. كيف؟ هذا ليس إليك. كيف ينزل؟ نقول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنحن نكل الكيفية إلى الله، نكل علمها إلى الله. الكيفية موجودة لكن الله أعلم بها، ولا نلتزم شيئا من اللوازم الباطلة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم يعني بعض الأمثلة التي تجلي الأمر، لأن الأمر عظيم. قال يعني إذا أردت أن تقربها يعني الأمر لذهنك، فانظر إلى هذه الروح التي خلق من خلق الله، أخبر عن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا نام خرجت روحه وصعدت إلى السماوات، روح المؤمن تصعد إلى السماوات. وهل يخلو منها الجسد ولا لا؟ أبدا ما يخلو منها الجسد، لو خلو منها الجسد مات الإنسان، فالروح تصعد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي. والله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. يعني الأرواح تصعد إلى السماء، فالتي حكم عليها الموت يعني جاء أجله يمسك الله روحه فيموت، والذي لم يأتي أجله يرد الله عليه روحه، على أحد القولين تفسير الآية. فالروح تخرج، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، الحمد لله الذي رد إلي روحي. رد يعني معناه أنها خرجت ثم ردها ثانية، ولا يلزم من خروج الروح أن يخلو منها الجسد. فإذا كان هذا يمكن يكون في خلق من خلق الله، الله أعلم به، لا يراه الناس ولا يعرفون حقيقته، يجهلونه وهو بين جنبيهم، فكيف يروم أحد أن يعلم حقيقة صفات الله تبارك وتعالى؟ قل الله أعلم. يتأدب الإنسان مع النصوص ويلزم التسليم مع الإيمان، ويقول أنا أؤمن بلا شك أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وهو أكبر من السماء الدنيا، والسماوات كلها يجعلها جل وعلا على إصبع، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وفي قول اليهود الذي قره النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول السماوات مطويات بيمينه، كل السماوات السبع يطويها ويأخذها بيمينه. فلا تتخيل أبدا أنه إذا نزل إلى السماء أن السماوات تحويه وأنها تقله أو تظله أو كلا أبدا، فالله أكبر جل وعلا من السماوات ومن الأرض، وما السماوات والأرض يقول ابن عباس في كف الرحمن إلا كخردل في كف أحدكم، لكن الله على كل شيء قدير. ولا يمكن أن تدخل عقلك وتجعله حاكما على صفات الله، لأنك لا تحيط به علما، فالعقل لا مدخل له في أمور الغيب، إنما عليه التسليم فقط. فالغيب يأتي بما هو فوق العقل، بما تحار به العقول، ولا يأتي بما تحيله العقول، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالمقصود أن الواجب التسليم، وإذا قال قائل واعترض معترض عن ذلك قال يلزم منه كذا ويلزم منه كذا يقول كذبت لا يلزم منه كذا ولا شيء. هذا بالنسبة لنزول المخلوق. نعم المخلوق إذا كان في الدور الخامس أو الرابع أو أي دور ثم نزل الدور الأول صارت الأدوار فوقه صحيح، وصار الدور الأول الذي نزل إليه يقله ويحويه. قل زيد كان في الدور السابع أو الثامن نزل الدور الأول، نقول صحيح الآن يلزم من نزول زيد أن الدور الأول يقله، لو زال الدور هذا السقف لسقط يقله، والأدوار الأخرى فوقه وتحويه لأن أكبر منه موجود في الظرف، الظرف أوسع من المظروف. أقول هذا صحيح بالنسبة للمخلوق، لكن إذا قلت نزول الله يلزم منه كذا وكذا فهذا باطل، لأنه نشأ من التمثيل، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا المقصود هو أن الإنسان يسلم. هذا جبريل مثلا عليه السلام ثبت في الحديث الصحيح أنه يأتي بصورة رجل، كيف يأتي بصورة رجل وهو له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق، كيف يأتي بصورة رجل ويجلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه ويسأله والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، أين الصورة الملائكية؟ هذا جبريل يصدق عليه. قال هذا جبريل الذي جاء، هذا الرجل الذي جالس في المجلس هو جبريل، ما يقال هذا يعني مثلا خيال جبريل أو كذا، هو هذا جبريل جاء ودخل في المجلس وجلس معهم. فإذا كان جبريل هو خلق من خلق الله يكون في السماء ولو 600 جناح قد سد الأفق ويأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويجلس معه ويتحدث معه ويصدق عليه أنه هذا هو نفس جبريل، فكيف بالله جل وعلا؟ الله على كل شيء قدير، ولا يجوز إنسان أن يدخل بهذا بعقله. من يدعوني فيقول جل وعلا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يعني هذا الحديث بدل ما يبقى الإنسان أو يعترض عليه ويأتي بالظنون الفاسدة ويقع في التعطيل والتمثيل، الأجدر به أن يفرح بهذا وأن يحمد الله على كرمه وعلى حفاوته سبحانه وتعالى بعباده المصلين الذاكرين في هذا الوقت الذي يعز ويصعب فيه القيام، لأن وقت النوم وأشد ما يكون النوم حلاوة من آخر الليل. فالله جل وعلا يحتفي بهؤلاء الصالحين الذين هجروا لذة المنام وآثروا عليه طاعة الله جل وعلا وقاموا يصلون. الواجب عليه أن يفرح بهذا، أن يحمد الله، أن يجتهد غاية الاجتهاد أن يكون من هؤلاء المصلين الذاكرين الداعين في ذلك الوقت من أجل أن يفوز برضا الله جل وعلا. فالله تعالى يعطيهم ما سألوا، يعرض عليهم من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. لو قال قائل ما الفرق بين الدعاء والسؤال والاستغفار؟ هذه ثلاثة أشياء، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه. يعني في أقوال ذكر الحافظ في الفتح منها القول الأول أن الدعاء الفرق بين الدعاء والسؤال أن الدعاء يكون أعم من السؤال، الدعاء أوسع من السؤال ولا يلزم يقول بفعل بالطلب المباشر، مثل لو قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت نحو ذلك، هذا دعاء ولو لم يكن فيه طلب، الدعاء أعم. والسؤال الطلب الخاص، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اسألك كذا واسألك كذا واسألك رضاك والجنة وكذا، الطلب الخاص، الدعاء أوسع. ويمكن أن يدخل في معنى الدعاء أيضا عموم الذكر والتسبيح ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء لا إله إلا الله، يعني الذكر يدخل في الدعاء لأنه يدعو بلسان الحال، فالدعاء أوسع. حتى العبادة يطلق عليها دعاء، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله يعني ما تعبدون من دون الله. فكثيرا ما يأتي لفظ الدعاء ويراد به عموم العبادة في القرآن. إذن الدعاء أعم، كل طاعة وعبادة يشمل الصلاة والذكر والقراءة والتسبيح ونحو ذلك يدخل في الدعاء. من الذي يدعوني فأستجيب له، يعني يقبل دعاءه وعبادته ويثيب عليها. من ذا الذي يسألني، السؤال خاص بالطلب، اللهم يسألك كذا وكذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، خاص بالطلب. وأما الاستغفار فإنه خاص بطلب معين وهو طلب المغفرة. فإذا الدعاء أعم الثلاثة، بعده السؤال وبعده الاستغفار. الدعاء عام يشمل كل شيء، السؤال ويشمل الذكر ونحو ذلك والثناء، والسؤال هو الطلب أيا كان، سواء في أمور الدنيا والآخرة، والاستغفار طلب خاص وهو طلب المغفرة. قول حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا الذي اتفق عليه الشيخان، حين يبقى ثلث الليل الآخر، لكن جاءت رواية عند مسلم والنسائي وغيره كلها صحيحة، بعضها حين يبقى نصف الليل أو يمضي نصف الليل، والرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل عند مسلم، حين يمضي ثلث الليل الأول. فعلى الرواية هذه النزول يستغرق ثلثين، وعلى الرواية الثانية النصف. فإذا مجموع الرواية أنه ينزل يكون وقت النزول ثلثي الليل، والرواية الثانية نصف الليل، والرواية الثالثة ثلث الليل. هذه الرواية هي أشهر الروايات، والتي خرجها البخاري رحمه الله، وترك رواية الثلث ورواية النصف وخرج هذه لأنها أصح سندا. فاختلف العلماء، منهم من ذهب إلى الترجيح وقال ترجح رواية الثلث لأنها أصح، تبقى عليه الشيخان. ومنهم من سلك مسلكا آخر وقال إنه لا مانع من الجمع بين الروايات، ويقال إن النزول يشمل كل هذه الأوقات. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أولا بأنه ينزل في الثلث الأخير، ثم أطلعه الله على أنه ينزل أكثر وهو النصف فأخبر به، ثم أخبره جل وعلا بأنه ينزل أيضا في الثلثين، يبدأ من بعد الثلث فأخبر به. وكلها روايات صحيحة فلا مانع من الأخذ بها، لكن الخلاصة أن يقال إنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الثلث الأخير، لأنه لا خلاف أنه وقت النزول، لكن بالنسبة لما قبله من بداية الثلث الأول الثاني هذا محل خلاف. منهم من يرى أنه ينزل يأخذ بهذه الروايات، ومنهم من يرى أنه لا يحصل بالنزول أخذا بالرواية الصحيحين. فمن قام بعد مضي الثلثين فإنه يصيب النزول بإذن الله يقينا، يوافق النزول يقينا. ومن قام بعد مضي الثلث الأول يرجى له، وكذلك في بعد النصف قبل الثلث الأخير يرجى له. لكن الأحوط الإنسان أن يحرص على أن يجعل قيامه في الثلث الأخير، ولو قام من النصف كقيام داود إلى السدس هذا طيب كما تقدم، لأنه يقوم يوافق بعض الثلث الأخير، نصف الثلث الأخير وقبله. على رواية النصف يكون قيامه كله في وقت النزول، وعلى رواية الصحيحين هذه يكون قد قام بعض القيام قبل النزول ويكون بعض الآخر بعد النزول، فيجمع بين الأمرين وينام يستريح ويقوم إلى صلاة الفجر نشيطا. المقصود أنه ينبغي الإنسان يحرص على تحري الثلث الأخير. ثم قال رحمه الله: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. وقال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه: نم، فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هذا الحديث خرجه المؤلف رحمه الله، ويأتي إن شاء الله كلام عليه. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، وحدثنا سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كانت به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. يعني هذا هو الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام، أنه كان ينام أول الليل ثم يقوم آخره، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام، ثم ينام من السحر من آخر الليل، ينام يستريح ثم يقوم لصلاة الفجر، فإن كان بحاجة اغتسل، يعني إذا كان عليه جنابة اغتسل وخرج إلى الصلاة، وإن لم يكن جنبا توضأ وخرج. ثم قال باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يعني هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على هذا العدد، وهو ما كان يزيد على 11 لا في رمضان ولا في غيره، لكنه يطيل عليه الصلاة والسلام. تقدم الكلام على هذا أنه كان يصلي هذا العدد ويطيل، فالسنة تحري هذا العدد مع الإطالة، فهذا هو السنة أن يقتصر على هذا العدد القليل ويطيل، وهو أفضل من تكثير الركعات لا إذا كان الوقت متساوين، فالإطالة أفضل من تكثير العدد. قولها في بعض الروايات يصلي 13 كما ثبت عنها في الصحيحين، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن ابن عباس كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. الجمع بينهما كما تقدم قال إنه في هذا الحديث لم تذكر الركعتين الخفيفتين فصارت 11، صلي أربعا طويلة ثم أربع طويلة ثم ثلاث، هل ذكرت ركعتان خفيفتان؟ الجواب لا. وفي 13 ذكرت، يعني عدت الركعتان الخفيفتان، فإذا نقول من عد الركعتين الخفيفتين جعلها كم؟ 13، ومن تركها أخبرنا 11، فلا يعني خلاف بين الأحاديث أنه أحيانا تذكر ركعتين لأنه يصليها، وأحيانا لا تذكر لأنها خفيفة وليست من قيام الليل الطويل، لكنها هي استفتاح، أحيانا تذكر وأحيانا تترك. هذا الذي يظهر أنه آخر أكثر ما يصلي 13 بعد الركعتين الخفيفتين. قال يصلي أربعا، هل معناه أنه يصلي أربعا بسلام واحد؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم لكن قول ضعيف، والصواب أنه يسلم من كل ركعتين، لقول عائشة رضي الله عنها في بعض روايات الصحيح يسلم من كل ركعتين. إذن هذا لفظ مجمل وذاك لفظ مبين، والمجمل يرد إلى المبين فيتضح، فهذا لفظ مجمل ما قال يصلي أربع بسلام واحد، إذن هذا ليس بصريح أنه يصلي الأربع بسلام واحد، محتمل يصلي أربعا، صلي أربعا صح صلي أربعا، لكن هل قال بسلام واحد؟ لا، احتمل أنه بسلام واحد، احتمل أنه بسلامين، إذن هذا مجمل محتمل، والمجمل يرد إلى المبين، فيها رواية مجملة في رواية مبينة، لأن الراوي أحيانا يفصل وأحيانا يجمل على حسب نشاطه على حسب ما يريد، أحيانا يريد هذا الشيء يعني يريد من الحديث أمرا معينا فيغفل بعض الأمور بعض الجوانب، وأحيانا يفصل، المقصود أن الروايات تفسر بعضها بعضا. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا على الأصل، صلاة الليل مثنى مثنى. فالصواب أنه لا يجوز أن يجمع أربع ركعات بسلام واحد، الواجب عليه أن يسلم من كل ركعتين، ولو سهى وقام إلى الثالثة وانتصب ثم سبح به أو تذكر فالواجب عليه أن يرجع، لأنه لا يجوز أن يجمع أربعا بسلام واحد، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة تقدم الجواب عليه. فإن قال قائل: إذا كان يسلم من كل ركعتين فلماذا جمعت الأربع؟ يعني ما قال يصلي أربعا لكل الصلاة، لو كل الصلاة أربعا لما في إشكال، كان يصلي أربعا قبل الظهر ويصلي ثم يصلي بعد ركعتين، أربع قبل الظهر لما في إشكال، كل ما صلى قبل الظهر أربع، ذكرت العدد كاملا، هذا واضح ما في إشكال. لكن هنا لماذا ذكرت الأربع ثم الأربع؟ لماذا فصلت بينهما؟ لو كانت تريد العدد لقد يصلي ثمانا أو ثمانية ركعات تأتي بالجميع، أو 11 تصلي أربعا فلا تسلم ثم أربعا. يعني هل مراد أن أربع بسلام واحد ثم أربع بسلام واحد؟ لا، أقول ما يلزم، يمكن أن الأربع هذه متقاربة والأربع التي بعدها أقل منها ففصلت بينهما، هذا احتمال. احتمال أنه كان يصلي أربعا ثم يستريح بعض الوقت، يستريح بعض الوقت وكذا يعني فترة معينة ثم يقوم يواصل الأربع الباقية ففصلت بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يفصل بينهما، يعني يحتمل. والدليل إذا دخلوا الاحتمال بطل الاستدلال، لأنه لا يستدل بشيء ليس بواضح ويكون هو الأصل في المسألة. فنقول هذا الحديث محتمل، ما دام يدخل الاحتمال فلا يصلح دليلا على أنه يشرع أن يجمع الإنسان أربع ركعات في سلام واحد. ثم أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يؤخر الوتر إلى السحر، ينام إذا تمت صلاته، صلى ثمان ركعات نام قبل أن يوتر، يترك الوتر إلى آخر الليل قبل الفجر. فتسأله عائشة يا رسول الله تنام قبل أن توتر، يعني أما تخاف أن يفوت عليك الوتر؟ فبين لها عليه الصلاة والسلام أنه لا يفوت. قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فقلبه محفوظ عليه الصلاة والسلام، عامر بذكر الله ولو كان نائما، ولا يتسلط على الشيطان ولا يقربه. ولذلك رؤيا الأنبياء وحي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشيطان لا يقرب الأنبياء، النبي محفوظ من الشيطان لا يتسلط عليه ولا يعني يلابسه ويريه بعض الأحلام ونحو ذلك، فقلبه محفوظ. فالله تعالى يوقظه قبل الفجر يصلي فلا يفوته الوتر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر، ولا كبر أيهما؟ كبر. وكبر إذا أريد بها الحجم، إذا أردت الحجم تقول كبر، وإذا أردت السن تقول كبر بالكسر. حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. يعني هذا معناه أن الإنسان يعني يفعل ما يستطيع، وأنه لا يشفق على نفسه، لأن الإنسان له أحوال، أحيانا يكون عنده نشاط تام فالأفضل لأن يصلي قائما، ويجوز أن يصلي قاعدا لكن له نصف الأجر. فإذا وجد النشاط الكامل فالأفضل أن يصلي قائما كل الصلاة. وأحيانا يكون بينه وبين عنده نشاط لكن فيه شيء من التعب، إما بسبب مرض أو كبر أو سهر أو نحو ذلك، فلا يستطيع أن يصلي كل صلاة الليل قائما، لأن صلاة الليل طويلة، فيقوم نشاطه ويجلس إذا تعب، سواء كان يعني القيام أولا ثم يقعد أو العكس يقعد ثم يقوم. الأمر في هذا واسع. كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بعام كما جاء في بعض الروايات في حديث حفصة رضي الله عنها أنه قبل أن يموت بعام ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى شيئا من صلاة الليل قاعدا حتى كان قبل موته بعام صلى قاعدا، يعني في آخر عمره في السنة الأخيرة صار لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يصلي كل الصلاة قائما، فكان يصلي قاعدا حتى إذا بقي عليه 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، يعني يصلي ما يستطيع، يستنفذ وسعه، يصلي قدر حسب الطاقة. وفيه حالة ثالثة مرت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يفعلها، أنه كان يقرأ جالسا ويركع جالسا، يقرأ ويركع جالسا، هذا يعني إذا اشتد به الوجع أو التعب أو نحو ذلك. المقصود أن السنة لا يشق الإنسان على نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام يصلي أحدكم نشاطا، ما سيأتي بعد ذلك يصلي أحدكم نشاطا على حسب حاله، يقوم ما يطيق ويجلس إذا تعب أو يجلس ثم يقوم، المهم أنه يستنفذ طاقته وسعه، فإذا فعل ذلك كتب له الأجر كاملا. إذا استنفذ طاقته وقعد عند التعب وعدم القدرة قام ما يستطيع وقعد إذا عجز فالله تعالى يكتب له الأجر كاملا لأنه معذور. وأما إذا صلى قاعدا مع القدرة على القيام فصلاته صحيحة وله نصف الأجر. هذا هو الوسط، لا يتكلف القيام مع التعب الذي يشق عليه يفقده الخشوع يكون فيه تكلف ويكون فيه تعذيب للنفس، ولا يتقاعس ويتكاسل ويصلي قاعدا مع النشاط والقدرة على القيام فيفوت نصف الأجر، إنما يكون وسطا لا إفراط ولا تفريط. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. طلبنا أن الأسبوع هذا آخر أسبوع إن شاء الله، ونعود إن شاء الله بداية الفصل الثاني.